بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1157: إذا عرف اللقط سنة ولم يظهر مالكها، فإن كانت اللقط في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا، فالأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكه. وأما إذا كانت في غير الحرم، تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه، وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، ويجوز أن يتصدق بها عن مالكها، والأحوط وجوبا عدم تملكها. يقع الكلام في هذه المسألة في حكم اللقطة بعد التعريف بسنة، والبحث فيها يقع في مقامين: الأول في لقطة الحرم المكي، والثاني في اللقطة التي خارج الحرم. أما بالنسبة إلى الأول فينبغي البحث عن اللقطة في الحرم في عدة نقاط. النقطة الأولى في جواز أخذها، فقد اختلف الأصحاب بين الجواز والمنع، والتزم جمع كثير منهم بحرمة أخذ لقطة الحرم، وأنه لا يجوز رفعها. ونسب في المسالك القول بالحرمة إلى المشهور، وصرح بها الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وادعى العلامة الحلي في المختلف الإجماع على الحرمة. وذكر بعض الفقهاء بأن القول بالحرمة مشروط بقصد التملك، لذلك حملوا كلام الشيخ الطوسي على الحرمة بقصد التملك. أما إذا كان الأخذ بقصد الإنشاد أي الإعلام والتعريف، فيجوز أخذها في الحرم. القول الثاني أن أخذ اللقط في الحرم مكروه كراهة شديدة، ولعل هذا القول هو المشهور بعد طبقة المتأخرين، أي متأخر المتأخرين إلى يومنا هذا، فإن أكثر الأعلام من المعاصرين التزموا بالكراهة الشديدة، وأيضا طبقة من المتقدمين التزموا بالكراهة الشديدة مثل شيخ المفيد وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس، وفي طبقة المتأخرين المحقق الحلي في الشرائع والشهيد الأول والشهيد الثاني. إذن يعرف إن دعوى الإجماع على الحرمة كما في المختلف لا يعتمد عليها، بل حتى دعوى الشهرة كما في المسالك موضع التأمل، لأن الطبقة معتدة من طبقة المتقدمين التزموا بالكراهة كالمفيد وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس. على كل حال المسألة خلافية، يمكن أن يقال إذا أنه قصد القائلون بالحرمة أن الأخذ بقصد التملك والقائلون بالكراهة بقصد الإنشاد، إذن الخلاف يكون لفظيا ولا إشكال في حرمة الأخذ بقصد التملك، ولا إشكال في جواز الأخذ بقصد الإنشاد، ولكن لم نجد من وفق بين القولين بهذا الجمع، ولكنه احتماله موجود. وعلى كل حال الذي يهمنا أدلة القائلين بالحرمة، وحسب أدلتهم أنه لا فرق بين قصد التملك وبين قصد الإنشاد، لأن أدلتهم مطلقة وكلماتهم التي وردت في الأدلة أيضا مطلقة. لذلك حسب الإطلاق قد يبعد وجه الجمع الذي احتملناه. على كل حال استدلوا القائلون بحرمة أخذ اللقطة في الحرم بوجوه. الوجه الأول إن مقتضى القاعدة هي الحرمة، لأن اللقطة تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير بدون إذنه حرام، وما دام لم يقم دليل على جواز أخذها في الحرم فإن الأصل حرمة الأخذ. هذا الوجه ضعيف لأنه سنذكر روايات متعددة بلغت حد الاستفاضة تدل على جواز الأخذ، إذن لا ينبغي الاعتماد على الأصل. الوجه الثاني قوله تعالى وجعلناه حرما أمنا، فإن مقتضى كون الحرم موضعا آمن عند الله يعني أمانا على النفوس وعلى أموالها، فإذا جاز أخذ المال في داخل الحرم فإنه ينافي كونه مكانا آمنا. إذن جعلناه حرما آمنا يعني جعلنا كل من دخل فيه مع المال أو بدون المال فإنه لا يجوز التعدي عليه. طبعا المراد من الجعل من الجعل التشريعي مو الجعل التكويني. هذا حاصل الاستدلال بالآية المباركة، وقد ذكر هذه الآية القائلون بالحرمة في كتبهم، لذلك عشرات من الكتب الفقهية ورد فيها الاستدلال بالآية على حرمة أخذ اللقطة في الحرم، ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد من كون الحرم آمنا إما آمن في الدنيا حسب الأحكام التشريعية، لذلك حتى الحيوان وحتى الصيد في الحرم آمن ولا يجوز أخذه أو اصطياده، وهذا الأمن التشريعي لا يعني عدم جواز أخذ اللقطة خصوصا إذا كان الأخذ بقصد الإنشاد لا بقصد التملك، لأن بقصد الإنشاد تحفظ على مال المسلم من الاندراس والضياع. وفي الحقيقة خدمة لصاحب المال، ولذلك نجد الآن في المراقد المطهرة والأماكن العامة توجد غرف للمحافظة على الأموال الضائعة خدمة للزوار وخدمة للحجاج. إذن حفظ مال اللقطة في داخل الحرم لأجل الإنشاد والتعريف لا ينافي أن الله تعالى جعل هذا الحرم آمنا، فالاستدلال بالآية ضعيف، فضلا عما إذا قلنا أن الحرم آمن من حيث الآخرة كما قال البعض، فإنه أيضا لا يدل على منع وحرمة أخذ لقطة الحرم بقصد التعريف والإيصال إلى مالكها. الدليل الثالث أو الوجه الثالث وهو أساس أدلة القائلين بالحرمة، جملة من الأخبار بين صحاح وموثقات ومراسيل قد تزيد على 10 رواية، نكتفي بالصحاح استدل بها على حرمة أخذ لقطة الحرم، منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال عليه السلام لا يمسها، والنهي ظاهر في التحريم، ولكن للرواية ذيل، وهو قوله وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها. فهذا الذيل يدل على أنه أخذها بقصد التملك لا يجوز، أما أخذها بقصد التعريف يجوز، مع أن المستدل استدل بها على حرمة أخذها مطلقا. لذلك قلنا فيما تقدم أنه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في اللمعة فسر كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في فتواه بالحرمة بأن مقصوده الحرمة مع قصد التملك، وهذه الرواية تدل على تفسير الشهيد الثاني. ولذلك لو كانت الحرمة مطلقة لماذا الإمام قال بعد قوله لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها؟ فهذا يعني بقصد التملك حرام، بقصد التعريف حلال. الرواية الثانية أيضا للفضيل عن أبي جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها، قلت فإن كان مالا كثيرا. هذا السؤال له فإن كان مالا كثيرا يعني يخاف عليه، لأن الناس يطمعون إذا مال قليل يقول لك هذا ما يسوى ما نشيله، درهم درهمين، أما إذا صر فيها 500 درهم أكو واحد يتجاوز عنها إلا أبا ذر فقط. صحيح 500 درهم في صر مو مبلغ قليل. لذلك سأل الإمام قال إذا كان مالا كثيرا، قال عليه السلام فإن لم يأخذه إلا مثلك فليعرفها. جواب الإمام عليه السلام مثل جوابه في الرواية الأولى، ما تدل الرواية على حرمة الأخذ مطلقا، فيريد يقول إذا أنت تقدر تحفظها وتعرفها لأنها مال كثير فلا بأس. إذن معناه أنه إذا أخذها بقصد التملك أو بقصد بدون التعريف وبدون الإنشاد لا يجوز. هذه الرواية الثانية أيضا لا تدل على المدعى. الرواية الثالثة صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، يعني سألت أبا عبد الله عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، يعني أنا والإمام في أيام الحج قاعدين في منى، سألت الإمام عن اللقطة قال أما بأرضنا فلا يصلح، مقصود بأرضنا يعني مكة، أما بأرضنا فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. هذه الرواية يمكن أن يقال أنها مطلقة، لأن الإمام قال أما بأرضنا فلا يصلح، ما يفهم منها أنه بقصد التملك بالخصوص، لا تشمل حتى بقصد التعريف. ولكن المشكلة في كلمة لا يصلح. لا يصلح في لسان الأخبار محمول على الكراهة، كما أنه يصلح محمول على الاستحباب. إذن ظهورها في الحرمة مشكلة. الرواية الرابعة موثقة علي بن أبي حمزة البطائني عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال عليه السلام: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الرواية إلى هنا دلالتها على حرمة الأخذ واضحة، لأن الإمام فقط بيّن الحرمة بل لامه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قلت: قد ابتلى بذلك، إسا هذا أخذ ما كان يدري، إما جهلا بالحكم وإما جهلا بالموضوع مثلا، فيتصدق. الإمام قال يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه ويجد له باغيا، يعني كل ما يذكر هذه الصدقة اللقطة يجون ناس ظالمين بغاة، هذول يقولون مالتنا، يعني ما حصل المالك. قلت: قد ابتلى بذلك. قال: يعرفه؟ قلت: فإنه قد عرفه يجد له باغيا. قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. هذه الرواية دلالتها على الحرمة تامة. من حيث السند أمثال السيد الخوئي رحمة الله عليه ضعفوها، لأنه وقع في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو من رؤوس الواقفة، وعلى حد تعبير السيد الخوئي مشهور بالكذاب، ولكن نحن نوثقه. وذكرنا مرارا أن فساد عقيدته لا يدل على تزويره في الروايات التي ينقلها عن الإمام الكاظم، وهي الرواية عن الإمام الكاظم عن العبد الصالح. العبد الصالح في الروايات بمعنى موسى بن جعفر عليه السلام، لذلك هو كان يعتقد بإمامة الإمام الكاظم، وقف عند الإمام الرضا عليه السلام، ولكنه هذا لا يعني أن الذي ينقله عن الإمام الكاظم ليس صحيحا. نعم، إذا نقل روايات عن الإمام الكاظم أو الإمام الصادق بالواسطة أو الإمام الباقر مع الواسطة، وكان مضمون الرواية مسألة عقائدية تمس مسألة الإمامة، نتوقف فيها. أما في المسائل الفقهية التي لا علاقة لها بموضوع الإمامة والعقائد، ما دام كان يعتقد بأئمة إلى الإمام السابع، إذن ما ينقله عن الإمام الكاظم وغيره ممن سبقه من المعصومين يكون معتبرا. هذه الرواية هي العمدة في الاستدلال على القول بالحرمة. هناك روايات أخرى مضمونها قريب من مضمون هذه الرواية ولكنها مرسلة. صاحب الرياض، لا، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، ظاهره الحرمة، لأن كلمة لا ينبغي في الروايات بمعنى الحرمة، هذا مصطلح خاص في الروايات. لذلك هذه الرواية ما نقدر أنه نحكم بأنها مخصوصة بقصد التملك، لأن الإمام ما ذكر شيء. لذلك السائل شوفوا فهمه من الإمام الحرمة، قال قد ابتلي بذلك. بعد شو نسوي هذا ابتلى. الإمام قال له أنه يرجع إلى تعريف، وإذا لم يجد صاحبها فيتصدق بها. صاحب الرياض رحمة الله عليه من طبقة متأخر المتأخرين، من القائلين بالحرمة بالتشديد، ولم يتحمل القول بالكراهة، وذكر أن هذه الروايات وما ورد بمضمونها كلها من حيث الدلالة تامة، من حيث السند، لأن الشهرة على القول بالكراهة جابر لضعف أسانيد المراسيل، إذن القول بالحرمة هو المتعين. ولكن ذكرنا الآن إن هذه الروايات فيها شواهد وقرائن على الكراهة، كما قرأنا في رواية للفضيل ورواية يعقوب بن شعيب، وبهذه القرائن نرفع اليد عن ظاهر موثقة علي بن أبي حمزة. إذن القول بالكراهة هو الأقوى، مضافا إلى أن الشهرة ليست جابرة، ومضافا إلى أنه ذكرنا أن عدة من المتقدمين وعدة من المتأخرين التزموا بالكراهة، إذن دعوى الشهرة في حد ذاتها موضع التأمل، لأن المسألة خلافية، لأن العادة عندما يقال في المسألة قول المشهور يعنون بذلك أن في قباله قول شاذ، ولكن هنا ليس قول شاذ. مثلا شيخ المفيد ابن حمزة ابن زهرة ابن إدريس كلهم قالوا بالكراهة، وهم من طبقة المتقدمين، فكيف يقال أن المشهور عند المتقدمين فضلا عن دعوى العلامة في المختلف الإجماع على الحرمة؟ إذن القول بالكراهة هو الأقوى، لأن الروايات ظاهرة في كراهة الأخ لا يمسها، ولكن أنت ومثلك فيجوز، ولكن بشرط أن تعرفها، مثل ما ذكرنا سابقا أن المشهور قالوا بكراهة أخذ اللقطة مطلقا. قد يقال في المقام إن لقطة الحرم أشد كراهة، لأنه عادة الذين داخلون في الحرام في مقام الطواف أو الصلاة أو غير ذلك هم مسافرون، وإذا ضاع منه مال يرجع إلى الحرم مرة ثانية حتى يجد ماله، فالكراهة أشد. لذلك عندنا في بعض روايات اللقطة وإن كانت أسانيدها ضعيفة أن اللقطة ضالة العبد أو المسلم، لا تأخذوها حتى يرجع إليها ويأخذها. فمن هذا المنطلق قد يقال إن الكراهة أشد في لقطة الحرام. الكلام يبقى في سائر النقاط. النقطة الثانية التي مهمة في لقطة الحرام أنه المشهور التزموا بالتصدق، وهم أيضا التزموا في لقطة غير الحرام بالتخير، وشرحنا رأيهم سابقا أنه بعد تعريف سنة مخير بين التحفظ والوصاية وبين التملك وبين التصدق، وأخذنا الروايات طوائف الثلاثة مفصلا، ولكن في لقطة الحرم المشهور أنه يتعين فيها التصدق، والظاهر أن دليلهم أن روايات لقطة الحرم ما ذكرت شيئا عن التملك، بل الآن قرأناها ظاهرها نفي التملك، لأن الإمام قال لا يمسها إلا أنت ومثلك ليعرفها. إذن معناها أنه بقصد التملك لا يجوز، الهدف هو التعريف. ثم في بعض الروايات تم التصدق ولم يذكر فيها أنها كسبيل مالك، مثلا في رواية يعقوب بن شعيب الإمام قال أما بأرضنا فلا يصح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. هذا يعني التملك. ولكن في روايات صدقة الحرم لم ترد رواية هي كسبيل مالك بعد السنة، ولم ترد رواية أنه احتفظ بها ووصي بها. لذلك هذه النصوص فضلا عن أنه لم يرد فيها تخير تقيد إطلاق النصوص المتقدمة التي ذكرت التخير وكانت من حيث اللقطة مطلقة. هذه النصوص تقول أن لقطة الحرم خارج عن التخير، لذلك يتعين فيها التصدق كما هو فتوى المشهور. وحتى المعاصرين غالبا أفتوا بأنه لقطة الحرم بعد تعريف سنة يتصدق بها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن السيد الأستاذ ما أفتى بالتصدق، وإنما قال بالاحتياط الواجب، على الأحوط وجوبا أن يتصدق بها، مع أنه في بعض الروايات جاء التصريح بالتصدق مثل موثقة علي بن أبي حمزة. ذكرنا أن الإمام قال له ادفعها إلى بيت من المسلمين، أو في رواية أخرى الإمام قال بأنه يتصدق بها وإن كانت ضعيفة سندا. إذن ما هو الوجه في الاحتياط الوجوبي عند السيد الأستاذ حيث خالف المشهور في وجوب التصدق؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.